أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الصورة الثانية، وهي ما إذا دار أمر الضررين بين شخصين. هنا قلنا بأنه توجد فروض ثلاثة. الفرض الأول أن يفرض بأن هذا حصل بسبب أحد المالكين، أحد المالكين هو الذي أدخل رأس دابته مثلا في قدر غيره، أو بالعكس صاحب القدر فعل ذلك. الفرض الثاني أن يفترض بأن ذلك حصل بفعل شخص آخر ثالث. الفرض الثالث هو ماذا؟ حصل ذلك بسبب عامل طبيعي. هذه الفروض الثلاثة يقع الكلام فيها. أما بالنسبة للفرض الأول وهو ماذا حصل ذلك بسبب أحد المالكين، هنا احتمالات ثلاثة، بل لعله أقوال ثلاثة. القول الأول اللي يختار السيد الخوي قدس الله نفسه، وهو أن يقال بأنه أن من كان سببا في حصول هذا الدوران اللي هو بحسب الفرض أحد المالكين، هذا يجب عليه إتلاف ماله، يجب عليه إتلاف ماله وتخليص مال الآخر مقدمة لرد مال الآخر إليه سالما غير معيب، فيجب عليه إتلاف ماله، ولا يجوز له أن يتلف مال الغير لتخليص مال نفسه ثم يدفع إليه ماذا؟ المثل، يضمن له المثل أو الشنو أو القيمة. لماذا؟ لأن نوبة المثل أو القيمة لا، إنما هي بعد فرض ماذا؟ عدم إمكان تسليم العين. أما مع إمكان تسليم رد العين فلا تصل النوبة إلى المثل أو القيمة، فإذا يجب عليه رد نفس العين إلى مالكها بإتلاف مال شنو؟ مال نفسه. هذا هو الاحتمال الأول أو الرأي الأول. الرأي الثاني يرى بأنه لا، في محل الكلام، لا يجب على المالك الذي صار سببا لحصول هذا الدوران، لا يجب عليه إتلاف ماله، بل يجوز له إتلاف مال غيره وتخليص مال نفسه، باعتبار أن وجوب الرد، وجوب رد المال، عين المال إلى المالك إلى الآخر، هذا ضرري بالنسبة له. أن يلزم هذا المالك، لنفترض أنه هو مالك الدابة، هو الذي أدخل رأس دابته في قدر المملوك للغير، إلزام مالك الدابة برد القدر بنفس عين القدر إلى مالكه، هذا ضرر عليه. لماذا ضرر عليه؟ باعتبار أنه لازم ذلك أن يتلف شنو؟ مال نفسه. لازم رد العين سالمة إلى مالكها هو أن يتلف مال نفسه، وهذا ضرر عليه. هذا الضرر يكون منفيا بقاعدة لا ضرر. يمكن إجراء القاعدة قاعدة لا ضرر لنفي هذا الحكم ووجوب الرد باعتباره حكم ضرريا يلزم منه الضرر بالنسبة إلى مالك الدابة كما قلنا. فإذا انتفى وجوب الرد حينئذ ينتقل إلى ماذا؟ إلى المثل أو القيمة. فهو يتلف مال غيره ليخلص مال نفسه، ووجوب الرد منتفي بقاعدة لا ضرر، فحينئذ يكون ضامن المن لما أتلفه من مال غيره بالمثل أو القيمة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث يرى بأنه لا، المسألة ليست في هذا الشكل، وإنما تحتاج إلى تفصيل. تفصيل بين صورتين، صورة ما إذا كان المالك الآخر صاحب القدر في المثال يأذن بإتلاف ماله، وبينما إذا كان لا يأذن بإتلاف ماله. هناك فرقا بين الحالتين، بين أن يكون مالك القدر يأذن لمالك الدابة في إتلاف ماله وبين أن لا يأذن. أما في الصورة الأولى وهي ما إذا أذن في إتلاف مال نفسه ولو مع الضمان، ويأذن بإتلاف القدر وتخليص الدابة مع ماذا؟ مع الضمان بالمثل أو القيمة. إذا أذن فرض الإذن في هذه الحالة حينئذ لا بد أن يلاحظ أن إتلاف مالك الدابة لدابته، إتلاف مال نفسه، هل هذا مباح أو ليس مباح؟ هل هو أمر مباح أو ليس مباحا؟ فحينئذ إن كان مباحا في هذه الحالة يتخير مالك الدابة بين إتلاف مال نفسه وتسليم القدر سالما إلى مالكه، وبين إتلاف ماذا؟ إتلاف القدر، باعتبار أن المفروض أن مالكه أذن في إتلافه، وبين إتلاف القدر وتخليص مال نفسه مع ضمانه بالمثل أو الشنو أو القيمة، بالمثل أو القيمة. هذا إذا كان مباحا. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن مباحا، إتلاف مال نفسه كان حراما، قتل الدابة لنفترض أنه حرام، والآخر مالك الآخر أذن في إتلاف القدر مال نفسه، في هذه الحالة ما هو حكم هذا الشخص؟ واضح أنه حكمه أنه يجب عليه أن يختار الفعل الشنو؟ الإتلاف المباح. يجب عليه أن يختار الإتلاف المباح. فإذا فرضنا أن هذا الإتلاف المباح اختار وكان هو بحسب الفرض ماذا؟ إتلاف مال الغير باعتبار الإذن الصادر من مالكه في إتلافه، حينئذ يكون ضامن علما للمثل أو القيمة، ولا يجوز له تكليفا أن يختار ماذا؟ أن يختار إتلاف مال نفسه، لأن المفروض أنه شنو؟ محرم، أن إتلاف مال نفسه شنو؟ محرم بحسب الفرض. وأما إذا فرضنا أن أحد الإتلاف، أن كل من الإتلافين حرام، إتلاف مال نفسه حرام وإتلاف مال الغير أيضا حرام، كل منهما حرام، خف في هذه الحالة في صورة تساوي الحرمتين من حيث الأهمية، من حيث درجة الاحتمال، وبيتخير بينهما، هذا المكلف يتخير بين أن يتلف دابته أو يتلف القدر، لأن كل منهما حرام، كل منهما بحسب الفرض حرام وهو مضطر إلى ارتكاب أحدهما. وفي هذه الحالة حينئذ لا بد من ماذا؟ في صورة التساوي يجوز له ارتكاب أحد الأمرين، إما أن يرتكب يتلف مال نفسه وحينئذ يسلم العين إلى مالكها، أو يتلف مال الغير ويكون ضامنا له بالمثل أو القيمة. هذا في حال التساوي المحرمين في الأهمية ودرجة الاحتمال. وأما مع اختلافهما في ذلك، بأن كان أحد المحرمين أشد من الآخر والآخر أخاف من الأول، في هذه الحالة لا بد من ارتكاب المحرم الأخف من حيث شنو؟ الأهمية، ومن حيث درجة الأضعف من حيث درجة الاحتمال. فحينئذ لا بد من مراعاة هذه القاعدة كله، وهذا فيما إذا فرضنا أن المالك الآخر أذن في إتلاف شنو؟ أذن في إتلاف ماله. وأما إذا فرضنا أن الآخر لم يأذن بإتلاف ماله، هذه صورة ثانية، صاحب القدر لا يأذن بإتلاف ماله، بل يطالب بتسليم ماله غير معين. في هذه الحالة يقال بأنه إذا فرضنا أن إتلاف مال نفسه هذا المالك الدابة اللي هو السبب بحسب الفرض في حصول هذا الدوران، أن إتلاف مال نفسه يعني قتله للدابة لدابته، تارة إذا فرضنا أنه كان مباحا وليس حراما، في هذه الحالة هذا الاحتمال هذا القول يقول لا بد له من إيقاع الضرر بماله، بمجرد أن يكون إتلاف مال نفسه مباح فيجب عليه اختياره، يجب عليه أن يوقع الضرر في ماذا؟ في مال نفسه، مقدمة لدفع العين سالمة من العيب المن إلى المالك الآخر. ولا يجوز له في هذه الحالة إيقاع الضرر على مال الغير باعتبار أن هذا حرام، وتصرف في مال الغير بدون شنو؟ بدون إذنه. إتلاف مال نفسه بحسب الفرض مباح ليس فيه حرمة، إتلاف مال الغير حرام لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه بحسب الفرض، فرضنا أن المالك الآخر لا يأذن بإتلاف ماله، فذاك حرام هذا مباح، يجب عليه أن يختار التصرف المباح والإتلاف المباح، وهو أن يتلف مال غيره، أن يتلف مال نفسه ولا يجوز له إتلاف مال غيره. هذا إذا كان إتلاف مال نفسه مباحا، وأما إذا فرضنا أن إتلاف مال نفسه كان محرما أيضا، كما أن إتلاف مال الغير هو تصرف في ملك الغير بدون إذنه وهو حرام، إتلاف مال نفسه أيضا يكون حراما. في هذه الحالة المقام يدخل في باب التزاحم بين الحرمتين، فلا بد من مراعاة باب التزاحم والترجيح بلحاظ الأهمية واحتمال الأهمية. هذا الاحتمال الثالث في المسألة. إذن المسألة فيها وجوه، وجه الأول هو أنه يجوز له أنه يجب عليه إتلاف مال نفسه من دون فرق بين إذن يعني لم يلاحظ فيه الإذن عدم الإذن، يجب عليه أن يتلف مال نفسه، ويسلم العين علما إلى مالكها سالمة. هذا الأول. الثاني يقول لا يجب عليه إتلاف مال نفسه، بل يجوز له أن يتلف مال غيره. بأي اعتبار؟ باعتبار أن قاعدة لا ضرر مثلا تجري في ماذا؟ لنفي وجوب الرد، تجري لنفي وجوب الرد، لأن وجوب الرد رد العين إلى مالكها ضرر على هذا على مالك الدابة، لأن لازم رد العين القدر سالما إلى مالكه وماذا؟ هو إتلاف الدابة، وهذا ضرر عليه، وقاعدة لا ضرر تجري لنفي وجوب الرد، فإذا انتفى وجوب الرد حينئذ يجوز له ماذا؟ يجوز له عدم تسليم العين إلى مالكها، ويجوز له إتلافها والانتقال إلى ماذا؟ إلى البدل اللي هو المثل أو الشنو أو القيمة. هذا الرأي الثاني. هذا الرأي الثاني لي ملاحظات. هذا الرأي الثاني، ملاحظة الأولية أنه مسألة الامتنان في قاعدة لا ضرر بناء على أنها يستفاد منها الامتنان، هذا الامتنان في قاعدة لا ضرر قد يمنع من التمسك بالقاعدة لنفي وجوب الرد، باعتبار أن هذا وإن كان فيه امتنانا على مالك الدابة لكنه على خلاف الامتنان بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى مالك القدر، وهذا يمن عليه الشارع بأن يجوز له ماذا؟ بأن يجوز له عدم رد العين إلى مالكها، لكن عدم رد العين إلى مالكها بإتلافها والانتقال إلى المثل أو القيمة، هذا ضررا يتوجه على مالك القدر. ويعتبر في جريان القاعدة الامتنانية أن لا يكون في جريانها ضرر أو خلاف الامتنان بالنسبة إلى الغير، أن لا يكون فيها خلاف الامتنان بالنسبة إلى الغير. نعم لا نشترط في جريان القاعدة أن تكون فيها امتنان بالنسبة إلى الجميع، لا، لكن يشترط أن لا يكون فيها خلاف الامتنان بالنسبة إلى الغير، خلاف الامتنان بالنسبة إلى الغير. وإن كان فيها امتنان بالنسبة إلى هذا، هذا يمنع من جريان القاعدة. نفي وجوب الرد بالنسبة إلى ماذا؟ مالك الدابة، هذا امتناني على مالك الدابة، فيه امتنان على مالك الدابة، ولكنه على خلاف الامتنان بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى مالك القدر، على خلاف الامتنان. خلاف الامتنان عن ماذا؟ أن نتلف ماله وننتقل علما إلى المثل أو القيمة. الانتقال إلى المثل أو القيمة لا يوجب أن يكون أن جريان القاعدة امتناني بالنسبة إليه، هذا ضرر عليه، إتلاف عين ماله حتى مع ضمانه بالمثل أو القيمة، هذا مو فقط ليس امتنانيا عليه، لا، هو خلاف الامتنان بالنسبة إليه. فجريان القاعدة مع كون جريانها على خلاف الامتنان بالنسبة إلى الغير، هذا مشكل في محل الكلام. مضافا إلى ما قد يقال بأن وجوب الرد الذي جرت القاعدة لنفيه، هذا من الأحكام العقلية التي لا تكون القاعدة ناظرة إليه وترفعه، وإنما هي ترفع خصوص الأحكام العقلية. وجوب رد العين إلى مالكها قد يقال بأن هذا من الأحكام العقلية التي لا تجري فيها القاعدة، فيه القاعدة لنفيه. هذه الملاحظة الثانية يمكن الجواب عنها مثلا بأن يقال بأنه في الحقيقة نحن لا ننفي وجوب الرد بجريان القاعدة، وإنما المقصود هو نفي حرمة التصرف في مال الغير بهذه القاعدة. يعني حينما نحرم التصرف على مالك الدابة في مال الغير، يقال بأن هذه الحرمة ضررية بالنسبة إلى مالك الدابة. تحريم التصرف عليه في هذا معناه شنو؟ معناه أن يقع في الضرر. عندما نحرم عليه التصرف في مال الغير بإتلافه، هذا معناه أن نوقعه في ماذا؟ في الضرر. المنفي بالقاعدة هو حرمة التصرف في مال الغير، لا نفس وجوب الرد حتى يقال مثلا بأن وجوب الرد ليس من الأحكام الشرعية وإنما هو من الأحكام العقلية. المنفي هو حرمة التصرف، فهذا لا يحرم عليه التصرف في مال الغير، يعني يجوز له إتلاف مال شنو؟ مال الغير، بناء على جريان القاعدة يجوز له إتلاف مال الغير والانتقال إلى ماذا؟ ضمان المثل أو القيمة. على كل حال جريان القاعدة في المقام غير واضح، ومن هنا يكون هذا الاحتمال غير وارد في محل الكلام. يدور الأمر في الحقيقة بين الاحتمال الأول والاحتمال الثالث. الاحتمال الأول اللي يرى بماذا؟ بأنه يجب عليه إتلاف ماله، هو يجب عليه أن يتلف ماله. لماذا؟ لأنه بحسب الفرض مثلا هو السبب في ماذا؟ هو السبب في وقوع هذا الدوران، هو الذي أدخل رأس دابته في قدر المملوك للغير، هو السبب في ذلك. فحينئذ هو يجب عليه رد هذا المال إلى مالكه، فيجب عليه إتلاف مال نفسه مقدمة لرد المال إلى مالكه، لرد المال إلى مالكه، فهو هذا حكمه، يجب عليه إتلاف مال نفسه. الاحتمال الثالث يفرق بين صورة ماذا؟ الإذن وعدم الإذن. هذا الاحتمال وجيه باعتبار أنه في صورة الإذن يكون كل من الإتلافين مباح، مع الطوائف افترضنا أن إتلاف مال نفسه أيضا كان مباح، يعني تجي الصور السابقة اللي ذكرناها أيضا في القسم الأول أو في الصورة الأولى، وهي ماذا؟ أنه يكون لابد من التفريق بينما إذا كان تصرفه في مال نفسه مباح وبينما إذا كان شنو حرام، أكو فرق بينهما. في صورة الإذن إذا كان تصرفه في مال نفسه حراما كان تصرفه في مال نفسه حرام، حينئذ لابد أن يختر ما هو المباح اللي هو بحسب الفرض ماذا؟ إتلاف مال غير، لأن المالك أذن في إتلافه، ونفترض أنه ماكو مشكلة في إتلافه من ناحية شرعية، والمالك أيضا أذن، فحينئذ لابد أن يختار ما هو المباح، أي إتلاف مباح ويجب عليه اختياره، لأنه إذا كان الإتلاف الآخر حرام لا يجوز له ارتكابه، فيجب عليه ماذا؟ اختيار الإتلاف المباح. فإذا فرضنا أن إتلاف مال نفسه مباح يجب عليه اختياره، إذا كان إتلاف مال غيره مباح فيجب عليه ماذا؟ اختياره. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان أحدهما مباحا والآخر حراما، كل منهما مباح ويتخير بينهما مع فرض الضمان فيما إذا أتلف مال الغير، أحدهما مباح والآخر حرام يجب عليه أن يختار المباح، كل منهما حرام في هذه الحالة لابد كما تقدم هو ماذا؟ هو أنه نفرق بين صورة تساوي الحرمتين في الأهمية ودرجة الاحتمال وعدم تساويهما، تساويا يتخير بينهما، يتخير بينهما مع الضمان فيما لو اختار ماذا؟ ارتكاب الحرمة الأخرى. وفي حالة الاختلاف بينهما في الأهمية ودرجة الاحتمال خب لا بد يتعين حينئذ ماذا؟ أن يختار ما هو أقل أهمية وأضعف من حيث درجة الاحتمال. هذا الاحتمال الثالث لا بأس به، وهو لعله أقرب من الاحتمال الأول. هذا كله في الفرض الأول اللي هو ماذا؟ ما إذا كان الدوران بسبب أحد المالكين، بسبب أحد المالكين. أما إذا فرضنا الفرض الثاني وهو أن يكون الدوران بسبب شخص ثالث، شخص ثالث أدخل رأس دابة هذا الزيد في قدر عرض مثلا، فصار هناك اضطرار لإتلاف أحد المالين، هنا السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر بأنه في هذه الحالة الشخص الثالث الذي هو السبب في هذا الدوران هذا يتخير بين إتلاف مال زيد وبين إتلاف شنو؟ مال عمرين، يتخير بين أحد الإتلافين، هو مخير بين أن يتلف دابة زيد ويضمنها لصاحبها بالمثل أو القيمة وبين أن ويخلص القدر، وبين أن يتلف القدر ويضمنه لصاحبه بالمثل أو القيمة ويخلص ماذا؟ الدابة، هو يتخير بينهما. استثنى حالة واحدة وهي ما إذا كان التصرف في أحدهما يعد عدوانا بنظر العرف، يعد عدوانا بنظر العرف، في هذه الحالة يجب عليه إتلاف الآخر، أحد الإتلافين إذا كان يعد عدوان بنظر العرف في هذه الحالة يقول يجب عليه اختيار الإتلاف الآخر الذي لا يعد عدوانا بنظر العرف، وأما في غير هذه الحالة إذا كان لا كل منهما لا يعد عدوان بنظر العرف في هذه الحالة ويتخير بين ارتكاب أحد الإتلافين. هذا اللي ذكر السيد الخوئي ويأتي الكلام عنه إن شاء الله.